بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس رقم 125 من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، هدانا أخوة من العلماء. صرنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب كتاب الأطعمة والذبائح والصيد عند أحكام الذبائح، وتقدم في الباب الأول الباب الأول في الأطعمة وفيه مسائل، وأما هذا الباب ففي بيان أحكام الذبائح وفيه مسائل. المسألة الأولى معناها أي الذبائح وأنواع التذكية وحكمها. ولا تعرف الذبائح لغة، الذبائح جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة، وشرعا الحيوان الذي تمت تذكيته على وجه شرعي، والتذكية هي ذبح أو نحر الحيوان البري المأكول المقدور عليه بقطع حلقومه وهو مجرى النفس، ومريئه وهو مجرى الطعام، أيضا بقطع أحد الودجين أي العرقين المحيطان بالعنق عنق الدابة. فالتذكية هي ذبح أو نحر الحيوان البري المأكول المقدور عليه بقطع حلقومه ومريئه وأحد ودجيه أو عقر الممتنع أي عن الذبح غير المقدور عليه منها، والعقر معناه الجرح، وذلك برمه برصاص ونحو ذلك. ثانيا أنواع التذكية، وحيث إن الذبح يراد به الحيوان الذي تمت تذكيته على الوجه الشرعي، فإنه من المناسب بيان أنواع التذكية التي تبيح كل أكل الحيوان، ويتقسم إلى ثلاثة أقسام كما يتضح من التعريف السالف للتذكية. أولا الذبح وهو قطع الحلق من الحيوان بشروط ستاتي. ثانيا النحر وهو قطع لبة الحيوان وهي أسفل العنق، وهو التذكية المسنونة للإبل لقوله تعالى وصل لربك وانحر، والمقصود بالنحر هنا هو خاص بالإبل. ثالثا العقر وهو قتل الحيوان غير المقدور عليه أي بذبحه غير المقدور عليه بذبحه أو نحره، وهو قتل الحيوان غير المقدور عليه من الصيد والأنعام بجرحه في غير الحلق واللبة أي في أي مكان من جسمه، لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال ندى أي هرب بعير فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه أي عقره برميه بذلك السهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ندى عليكم أي من بهيمة الأنعام ونحوها فاصنعوا به هكذا أي برميه، وهو ما يسمى بالعقر. ثالثا حكم التذكية الحيوان المقدور عليه أنها لازمة، لا يحل شيء من الحيوان المذكور بدونها، وذلك بلا خلاف بين أهل العلم لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة وغير المذكى ميتة إلا السمك والجراد، كما تقدم الحديث حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد إلا السمك والجراد وكل ما لا يعيش إلا في الماء أي فيباح أكله بدون تذكية، فيحل بدون ذكاة كما مضى بيانه في الأطعمة، كما قال تعالى حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. المسألة الثانية شروط صحة الذبح، تنقسم هذه الشروط إلى أقسام ثلاثة. أولا شروط تتعلق بالذابح، ثانيا شروط تتعلق بالمذبوح، ثالثا شروط تتعلق بآلة الذبح. أولا الشروط المتعلقة بالذابح، فلا بد أن يكون أهلية الذابح يكون أهلا للذبح بأن يكون الذابح عاقلا مميزا سواء أكان ذكرا أم أنثى، سواء مسلما أم كتابيا. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيعة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. وهذه الآية في ذبيحة المسلم. وقال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى حل لكم وطعامكم حل لهم. وهذه الآية في ذبيحة الكتاب. قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم. أما سائر الكفار من غير أهل الكتاب يعني خاصة الوثنيين، وكذا المجنون والسكران والصبي غير المميز، فلا تحل ذبائحهم. كذلك الشخص الذي لا يصلي ليس بمسلم فلا تحل ذبيحته. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أما ذبيحة الكافر بترك الصلاة أو بعبادة الأموات والاستغاثة بالأموات أو بسب الدين أو بالاستهزاء بالدين، وهؤلاء كفار أشد من اليهود والنصارى، تكون ذبائحهم غير صحيحة وغير ذكية وغير مباحة، فينبغي الانتباه لهذا والحذر من التساهل في هذا الأمر. ثانية من شروط الذابح: ألا يذبح لغير الله عز وجل، بل يذبح لله تعالى أو على غير اسمه فلا يجوز هذا. فلو ذبح لصنم أو مسلم أي غير الله، يعني ذبح لمسلم تقربا إليه دون الله أو النبي، لم تحل أي الذبيحة، لقول الله تعالى عند ذكر المحرم من الأطعمة: وما أهل لغير الله به، أي ما عبد به غير الله وما ذبح من أجل غير الله تعالى. فإذا توافر هذان الشرطان، أي أهلية الذابح للذبح وكونه لا يذبح إلا لله تعالى، حلت ذبيحته. لا فرق في الذابح بين أن يكون رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، حرا أو عبدا. ثانيا، الشروط المتعلقة بالمذبوح وهي الدابة التي تذبح: أولا، أن يقطع من الحيوان الحلقوم كما تقدم، وسيأتي الحديث أيضا عن هذا، هو مجرى نفس والمري، وهو مجرى الطعام، والودجين أي العرقين المحيطان بعنق الدابة. والحلقوم هو مجرى النفس، والمري هو مجرى الطعام، والودجان هما العرقان المتقابلان المحيطان بالحلقوم، لحديث رافع بن خديجة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم أي أسال الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. هنا شرطان: الشرط الأول أن تكون الآلة حادة تذبح ويخرج معها الدم، والثاني يكون يذكر اسم الله تعالى عند الذبح. واستثني من عدم الجواز في آلة الذبح ليس السن والظفر، فلا يجوز الذبح بالسن ولا الذبح بالظفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي: أما السن فعظم، وأما الظفر فمودى الحبشة أي آلاتهم التي يذبحون بها. والحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ المسلم. فقد اشترط في الذبح النبي صلى الله عليه وسلم أن يسيل الدم، والذبح بقطع الأشياء المشار إليها من الحيوان، وفي هذا ما مشار إليه عن الحلقوم والودجين والمري. وفي هذا المحل خاصة أسرع في إسالة دمه وزهوق روحه يخرجها، ويكون أطيب للحم يخرج الدم، وخف وأسرع على الحيوان لما تكون الآلة حالة حادة سل الدم. وما أصابه سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة المتردية والنطيحة وما أكل السبع وكذا المريضة وما وقع في شبكة أو أنقذه من مهلكة، إذا أدركه وفيه حياة مستقرة كتحريك يده أو رجله أو طرف عينه فذكاه فهو حلال، لقول الله تعالى: إلا ما ذكيتم أي فليس بحرام. يعني إذا أدركت دابة وهي كانت مخنوقة أو كانت مضروبة أو كانت ساقطة من علو أو نطحتها دابة أخرى أو أكلت جزء منها السباع ولم تمت وكانت مريضة وأدركت قبل أن تموت وتفارق الحياة، أو أدركت وقعت في شبك فكادت أن تموت وأدركها حية، فإنه يجوز للمسلم أن يذبحها ويأكلها. أما إذا ماتت من هذه الأشياء فإنه لا يجوز أكلها ولو ذبحت بعد ذلك. وأما ما عجز عن ذبحه في المحل المذكور، يعني الحلق والمري وأحد الودجين، لعدم التمكن منه كالصيد، الصيد الذي لا يستطيع أن تمسكه فتصيده من بعد كالصيد والنعم المتوحشة والواقع في بئر ونحو ذلك، فذكاته بجرحه في أي موضع من بدنه يكون ذلك ذكاة له، لحديث رابع بن خديجة رضي الله عنه المتقدم في البعير الذي ندى وشرد وأصابه رجل بسم فأوقفه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ندى عليكم فاصنعوا به هكذا. ثانيا أن يذكر اسم الله عز وجل عند الذبح لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ويسن أن يكبر أي الذابح عند مع التسمية، يقول بسم الله الله أكبر، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم في الأضحية أنه لما ذبح سمى وكبر، في رواية أنه قال بسم الله والله أكبر. التسمية أيها الإخوة في عند الذبح وعند الصيد أو عند النحر أو عند العقر واجبة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، وتسقط التسمية عند السهو. ثالثا الشرط المتعلق بآلة الذبح أن تكون الآلة مما يجرح بحده من حديد ونحاس وحجر وغير ذلك مما يقطع الحلقومة وينهر الدم عدا السن والظفر، لحديث رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر. ويدخل في حكم السن والظفر في المنع سائر أنواع العظام سواء كانت من آدم أم غيره، ولأن السن عظم. وبسبب المنع من ذلك ما وسبب المنع من ذلك الذبح بالسن والظفر ما ذكر في الحديث وتمامه، سأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فموضة الجاهلية أي سكاكينهم والآلات التي يذبحون بها. أما النهي عن الذبح بالعظام فلأنها تنجس بالدم أو تنجس بالدم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تنجيسها. ولما تكون نجسة أي هذه الأسنان وهي عظام وتريد الجن أكلها فإنها تتأذى، فإن العظم الذي ذكر اسم الله تعالى عليه زاد إخواننا من الجن. وأما الظفر فللنهي عن التشبه بالكفار، فلا يجوز أن نذبح بالأظافر لأن في هذا تشبها بالكفار وهم الحبشة، ويظهر أنهم نصارى الحبشة، ولما فيها من تعذيب الدابة بالذبح بالظفر. المسألة الثالثة آداب الذبح للذبح آداب ينبغي للذابح التقييد بها، وهي أولا أن يحد الذابح شفرته، لحديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ثانيا أن يصح أن يضجع الدابة لجنبها الأيسر ويترك رجلها اليمنى تتحرك بعد الذبح، لتستريح بتحريكها. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول من الخطأ أن يركب الشخص على الدابة أو يأخذ رجلها اليمنى أو يدها اليمنى فيعني يمسكها مسكا قويا حيث لا يجعلها تتحرك، يقول لأن هذا يمنع خروج الدم، المسك للدابة عند الذبح يمنع خروج الدم، فإذا تركت يداها ورجلاها تتحركان بعد الذبح فإن هذا أسهل لخروج الدم أي دم الدابة. لحديث الشداد بن أوس المتقدم قبل قليل، ولحديث أبي الخير أن رجلا من الأنصار حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أضجع أضحيته ليذبحها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل أعني علي ضحيتي، فعانه أي وضعها على جنبها أليس. ثالثا محر الإبل قائمة معقولة ركبتها اليسرى يدها اليسرى، والنحر الطعن بمحدد في اللبة وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، لقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف أي قياما من ثلاث، لأن الرابعة معقولة. ومر ابن عمر رضي الله عنهما على رجل قد أناخ بدنته أي أجلسها لينحرها، فقال ابعثها قياما مقيدة، يتركها قائمة مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. رابعا ذبح سائر الحيوان غير الإبل، لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فالذبح يكون للبقر والغنم بنوعي الضان والمعز، كحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الكبشين اللذين ضحى بهما فلم ينحرهما ولم يعقرهما بل ذبحهما عليه الصلاة والسلام. المسألة الرابعة ما قبل الأخيرة مكروهات الذبح. يكره الذبح بآلة كالة أي غير قاطعة، لأن ذلك تعذيب للحيوان، لحديث عن شداد بن أوس الماضي فيه وليحد أحدكم شفرته ويرح ذبيحته، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم أي تذبح بدون أن تراها أختها. ثانيا يكره كسر عنق الحيوان أو سلخه قبل زهوق روحها قبل خروجها، لحديث شداد بن أوس رضي الله عنه وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ولقول عمر رضي الله عنه لا تعجلوا الأنفس أن تزهق أي قبل أن تخرج روحها، أي لا تكسروا عناقها أو تسلخوا جلدها أو تقطعوا شيء من أجزائها قبل أن تخرج روحها. وخروج الروح وبرود الجسم المرأة أي برود جسم الدابة عن الحركة، فإذا انقطعت حركتها بعد ذلك يظهر لنا أن روحها قد خرجت. ثالثا يكره حد السكين والحيوان يبصره، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق فيه وأن توارى البهائم، وأن توارى الدابة عن البهائم الدابة التي يراد ذبحها لا يجعل الناس تراها البهائم الأخرى، وهذه السنة أقرت الآن عندنا والحمد لله في مسالخ المملكة العربية السعودية، ويمنع منعا باتا أن تذبح الدابة أمام أختها اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك والحمد لله. المسألة الخامسة حكم ذبائح أهل الكتاب. تحل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لقوله تعالى طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حل لكم أيها المسلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم ذبائحهم، فذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حلال بإجماع المسلمين لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله وتحريم الميتات بخلاف غيره من الكفار أي الوثنيين من عبدة الأوثان والزنادقة والمرتدين والمجوس، فإنها لا تحل ذبائحهم. وكذا المشركون شركا أكبر عباد القبور والأضرحة ونحوهم، ولأنهم يعتقدون حل الذبح لغير الله حل الميتات والعياذ بالله. فمتى كان أهل الكتاب لا يعبدون غير الله عز وجل وإنما يعبدون الله تعالى وحده فإنه يجوز أكل ذبائحهم، أما إذا أشركوا فحالهم كحال الوثنين لا يجوز أكل ذبائحهم لأنهم وقعوا في الشرك الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس رقم 125 من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، هدانا أخوة من العلماء. صرنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب كتاب الأطعمة والذبائح والصيد عند أحكام الذبائح، وتقدم في الباب الأول الباب الأول في الأطعمة وفيه مسائل، وأما هذا الباب ففي بيان أحكام الذبائح وفيه مسائل. المسألة الأولى معناها أي الذبائح وأنواع التذكية وحكمها. ولا تعرف الذبائح لغة، الذبائح جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة، وشرعا الحيوان الذي تمت تذكيته على وجه شرعي، والتذكية هي ذبح أو نحر الحيوان البري المأكول المقدور عليه بقطع حلقومه وهو مجرى النفس، ومريئه وهو مجرى الطعام، أيضا بقطع أحد الودجين أي العرقين المحيطان بالعنق عنق الدابة. فالتذكية هي ذبح أو نحر الحيوان البري المأكول المقدور عليه بقطع حلقومه ومريئه وأحد ودجيه أو عقر الممتنع أي عن الذبح غير المقدور عليه منها، والعقر معناه الجرح، وذلك برميه برصاص ونحو ذلك. ثانيا أنواع التذكية، وحيث إن الذبح يراد به الحيوان الذي تمت تذكيته على الوجه الشرعي فإنه من المناسب بيان أنواع التذكية التي تبيح كل أكل الحيوان، ويتنقسم إلى ثلاثة أقسام كما يتضح من التعريف السالف للتذكية. أولا الذبح وهو قطع الحلق من الحيوان بشروط ستاتي. ثانيا النحر وهو قطع لبة الحيوان وهي أسفل العنق، وهو التذكية المسنونة للإبل لقوله تعالى وصل لربك وانحر، والمقصود بالنحر هنا هو خاص بالإبل. ثالثا العقر وهو قتل الحيوان غير المقدور عليه أي بذبحه غير المقدور عليه بذبحه أو نحره، وهو قتل الحيوان غير المقدور عليه من الصيد والأنعام بجرحه في غير الحلق واللبة أي في أي مكان من جسمه، لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال ندى أي هرب بعير فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه أي عقره برميه بذلك السهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ندى عليكم أي من بهيمة الأنعام ونحوها فاصنعوا به هكذا أي برميه، وهو ما يسمى بالعقر. ثالثا حكم التذكية الحيوان المقدور عليه أنها لازمة لا يحل شيء من الحيوان المذكور بدونها، وذلك بلا خلاف بين أهل العلم لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة وغير المذكى ميتة إلا السمك والجراد، كما تقدم الحديث حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد. إلا السمك والجراد وكل ما لا يعيش إلا في الماء، أي فيباح أكله بدون تذكية، فيحل بدون زكاة كما مضى بيانه في الأطعمة، كما قال تعالى حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. المسألة الثانية شروط صحة الذبح. تنقسم هذه الشروط إلى أقسام ثلاثة. أولا شروط تتعلق بالذابح، ثانيا شروط تتعلق بالمذبوح، ثالثا شروط تتعلق بآلة الذبح. أولا الشروط المتعلقة بالذابح، فلا بد أن يكون أهلية الذابح، يكون أهلا للذبح، بأن يكون الذابح عاقلا مميزا، سواء أكان ذكرا أم أنثى، سواء مسلما أم كتابيا. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيعة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. وهذه الآية في ذبيحة المسلم. وقال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى حل لكم وطعامكم حل لهم. وهذه الآية في ذبيحة الكتاب. قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم. أما سائر الكفار من غير أهل الكتاب، يعني خاصة الوثنيين، وكذا المجنون والسكران والصبي غير المميز، فلا تحل ذبائحهم. كذلك الشخص الذي لا يصلي ليس بمسلم، فلا تحل ذبيحته. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أما ذبيحة الكافر بترك الصلاة أو بعبادة الأموات والاستغاثة بالأموات أو بسب الدين أو بالاستهزاء بالدين، وهؤلاء كفار أشد من اليهود والنصارى، تكون ذبائحهم غير صحيحة وغير ذكية وغير مباحة، فينبغي الانتباه لهذا والحذر من التساهل في هذا الأمر. ثانية من شروط الذابح: ألا يذبح لغير الله عز وجل، بل يذبح لله تعالى أو على غير اسمه، فلا يجوز هذا. فلو ذبح لصنم أو مسلم، أي غير الله، يعني ذبح لمسلم تقربا إليه دون الله، أو النبي، لم تحل أي الذبيحة، لقول الله تعالى عند ذكر المحرم من الأطعمة: وما أهل لغير الله به، أي ما عبد به غير الله وما ذبح من أجل غير الله تعالى. فإذا توافر هذان الشرطان، أي أهلية الذابح للذبح وكونه لا يذبح إلا لله تعالى، حلت ذبيحته. لا فرق في الذابح بين أن يكون رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، حرا أو عبدا. ثانيا الشروط المتعلقة بالمذبوح، وهي الدابة التي تذبح. أولا أن يقطع من الحيوان الحلقوم كما تقدم، وسيأتي الحديث أيضا عن هذا، هو مجرى نفس والمري، وهو مجرى الطعام، والودجين أي العرقين المحيطان بعنق الدابة. والحلقوم هو مجرى النفس، والمري هو مجرى الطعام، والودجان هما العرقان المتقابلان المحيطان بالحلقوم، لحديث رافع بن خديجة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم، أي أسال الدم، وذكر اسم الله عليه فكلوا. هنا شرطان: الشرط الأول أن تكون الآلة حادة تذبح ويخرج معها الدم، والثاني يكون يذكر اسم الله تعالى عند الذبح. واستثني من عدم الجواز في آلة الذبح ليس السن والظفر، فلا يجوز الذبح بالسن ولا الذبح بالظفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي: أما السن فعظم، وأما الظفر فمودى الحبشة، أي آلاتهم التي يذبحون بها. والحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ المسلم. فقد اشترط في الذبح النبي صلى الله عليه وسلم أن يسيل الدم، والذبح بقطع الأشياء المشار إليها من الحيوان، وفي هذا ما يشار إليه عن الحلقوم والودجين والمري. وفي هذا المحل خاصة أسرع في إسالة دمه وزهوق روحه يخرجها، ويكون أطيب للحم يخرج الدم، وخف وأسرع على الحيوان لما تكون الآلة حالة حادة سل الدم. وما أصابه سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة المتردية والنطيحة وما أكل السبع وكذا المريضة وما وقع في شبكة أو أنقذه من مهلكة، إذا أدركه وفيه حياة مستقرة كتحريك يده أو رجله أو طرف عينه فذكاه فهو حلال، لقول الله تعالى إلا ما ذكيتم، أي فليس بحرام. يعني إذا أدركت دابة وهي كانت مخنوقة أو كانت مضروبة أو كانت ساقطة من علو أو نطحتها دابة أخرى أو أكلت جزء منها السباع ولم تمت وكانت مريضة وأدركت قبل أن تموت وتفارق الحياة، أو أدركت وقعت في شبك فكادت أن تموت وأدركها حية، فإنه يجوز للمسلم أن يذبحها ويأكلها. أما إذا ماتت من هذه الأشياء فإنه لا يجوز أكلها ولو ذبحت بعد ذلك. وأما ما عجز عن ذبحه في المحل المذكور، يعني الحلق والمري وأحد الودجين، لعدم التمكن منه كالصيد، الصيد الذي لا يستطيع أن تمسكه فتصيده من بعد كالصيد والنعم المتوحشة والواقع في بئر ونحو ذلك، فذكاته بجرحه في أي موضع من بدنه يكون ذلك ذكاة له، لحديث رابع بن خديجة رضي الله عنه المتقدم في البعير الذي ندى وشرد وأصابه رجل بسام فأوقفه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ندى عليكم فاصنعوا به هكذا. ثانيا أن يذكر اسم الله عز وجل عند الذبح، لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ويسن أن يكبر أي الذابح عند مع التسمية، يقول بسم الله الله أكبر، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم في الأضحية أنه لما ذبح سمى وكبر، في رواية أنه قال بسم الله والله أكبر. التسمية أيها الإخوة في عند الذبح وعند الصيد أو عند النحر أو عند العقر واجبة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، وتسقط التسمية عند السهو. ثالثا الشرط المتعلق بآلة الذبح أن تكون الآلة مما يجرح بحده من حديد ونحاس وحجر وغير ذلك مما يقطع الحلقوم وينهر الدم عدا السن والظفر، لحديث رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر. ويدخل في حكم السن والظفر في المنع سائر أنواع العظام سواء كانت من آدم أم غيره، ولأن السن عظم، وبسبب المنع من ذلك ما وسبب المنع من ذلك الذبح بالسن والظفر ما ذكر في الحديث وتمامه، سأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمود الجاهلية أي سكاكينهم والآلات التي يذبحون بها. أما النهي عن الذبح بالعظام فلأنها تنجس بالدم أو تنجس بالدم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تنجيسها، ولما تكون نجسة أي هذه الأسنان وهي عظام وتريد الجن أكلها فإنها تتأذى، فإن العظم الذي ذكر اسم الله تعالى عليه زاد إخواننا من الجن. وأما الظفر فللنهي عن التشبه بالكفار، فلا يجوز أن نذبح بالأظافر لأن في هذا تشبها بالكفار وهم الحبشة، ويظهر أنهم نصارى الحبشة، ولما فيها من تعذيب الدابة بالذبح بالظفر. المسألة الثالثة آداب الذبح للذبح، آداب ينبغي للذابح التقييد بها، وهي أولا أن يحد الذابح شفرته، لحديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ثانيا أن يصح أن يضجع الدابة لجنبها الأيسر، ويترك رجلها اليمنى تتحرك بعد الذبح لتستريح بتحريكها. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: من الخطأ أن يركب الشخص على الدابة أو يأخذ رجلها اليمنى أو يدها اليمنى فيعني يمسكها مسكا قويا حيث لا يجعلها تتحرك، يقول لأن هذا يمنع خروج الدم، المسك للدابة عند الذبح يمنع خروج الدم، فإذا تركت يداها ورجلاها تتحركان بعد الذبح فإن هذا أسهل لخروج الدم، أي دم الدابة. لحديث الشداد بن أوس المتقدم قبل قليل، ولحديث أبي الخير أن رجلا من الأنصار حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أضجع أضحيته ليذبحها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: أعني علي ضحيتي، فعانه أي وضعها على جنبها أليس. ثالثا محر الإبل قائمة معقولة ركبتها اليسرى، يدها اليسرى، والنحر الطعن بمحدد في اللبة، وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، لقوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي قياما من ثلاث، لأن الرابعة معقولة. ومر ابن عمر رضي الله عنهما على رجل قد أناخ بدنته، أجلسها لينحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة، يتركها قائمة مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. رابعا ذبح سائر الحيوان غير الإبل، لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فالذبح يكون للبقر والغنم بنوعي الضان والمعز، كحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الكبشين اللذين ضحى بهما فلم ينحرهما ولم يعقرهما بل ذبحهما عليه الصلاة والسلام. المسألة الرابعة ما قبل الأخيرة مكروهات الذبح. يكره الذبح بآلة كالة، أي غير قاطعة، لأن ذلك تعذيب للحيوان، لحديث عن شداد بن أوس الماضي فيه: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم، أي تذبح بدون أن تراها أختها. ثانيا يكره كسر عنق الحيوان أو سلخه قبل زهوق روحها قبل خروجها، لحديث شداد بن أوس رضي الله عنه: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ولقول عمر رضي الله عنه: لا تعجلوا الأنفس أن تزهق، أي قبل أن تخرج روحها، أي لا تكسروا عناقها أو تسلخوا جلدها أو تقطعوا شيء من أجزائها قبل أن تخرج روحها. وخروج الروح وبرود الجسم المرأة، أي برود جسم الدابة عن الحركة، فإذا انقطعت حركتها بعد ذلك يظهر لنا أن روحها قد خرجت. ثالثا يكره حد السكين والحيوان يبصره، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق فيه: وأن توارى البهائم، ما توارى الدابة عن البهائم، الدابة التي يراد ذبحها لا يجعل الناس تراها البهائم الأخرى. وهذا هذه السنة أقرت الآن عندنا والحمد لله في مسالخ المملكة العربية السعودية، ويمنع منعا باتا أن تذبح الدابة أمام أختها اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك والحمد لله. المسألة الخامسة حكم ذبائح أهل الكتاب. تحل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى لقوله تعالى طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حل لكم أيها المسلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم ذبائحهم. فذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حلال بإجماع المسلمين، لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله وتحريم الميتات بخلاف غيره من الكفار أي الوثنيين من عبدة الأوثان والزنادقة والمرتدين والمجوس، فإنها لا تحل ذبائحهم. وكذا المشركون شركا أكبر عباد القبور والأضرحة ونحوهم، ولأنهم يعتقدون حل الذبح لغير الله حل الميتات والعياذ بالله. فمتى كان أهل الكتاب لا يعبدون غير الله عز وجل وإنما يعبدون الله تعالى وحده فإنه يجوز أكل ذبائحهم، أما إذا أشركوا فحالهم كحال الوثنين لا يجوز أكل ذبائحهم لأنهم وقعوا في الشرك الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.